أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نقرأ في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى في الفقه، وقد وصلنا إلى موضوع كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. وعلمنا يا أيها الإخوة أن الزكاة لا تجب إلا في خمسة أنواع من الأموال، وهي الأموال التي تنمو أو مقابلة أو قابلة للنمو. ولذا كنا بالأمس نتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام، وقلنا إن المؤلف بدأ بزكاة بهيمة الأنعام اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وبين فيه الصدقات، قدم بهيمة الأنعام. وعرفنا أن بهيمة الأنعام سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. وعرفنا أيضا أن بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. أيضا عرفنا يا إخوان أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام، يعني لا تجب الزكاة في كل أقسام بهيمة الأنعام، وإنما هي أربعة أقسام. لا تجب الزكاة إلا في قسم واحد من هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول أن تكون إذا كانت عروض تجارة، هذه تزكى زكاة العروض. إذا كانت الغنم يبيع فيها ويشري، أو الإبل يبيع فيها ويشتري، هذه عروض تجارة تجب الزكاة فيها لو كانت واحدة أو اثنتين. لكن نحن قصدنا السائمة متى تجب الزكاة في الأغنام السائمة؟ تجب فيها إذا بلغت الحول، لكن بشرط إذا بلغت النصاب، لكن بشرط أن تبلغ الحول وترعى الحول أو أكثر الحول. أما أنها لو رعت نصف الحول لا زكاة فيها، لو رعت أقل من النصف لا زكاة فيها، لكن إذا رعت العشب الذي ربنا سبحانه وتعالى ينبته الحول أو أكثره، هذه فيها الزكاة. أيضا فيه حيوانات كثيرة الإنسان يعلفها، يعطيها الأكل، هذه أيضا لا زكاة فيها ولو بلغت النصاب. أيضا فيها أشياء من الحيوانات، عوامل يعدها الشخص للإيجارة يؤجرها، هذه أيضا لا زكاة فيها. إذن عرفنا أن الزكاة في السائمة، يعني التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول. وعرفنا أن الإبل متى يبدأ النصاب فيها؟ إذا بلغت خمس بدأ النصاب، تخرج وشاة حتى تبلغ 25 وتخرج واحدة منها. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أيضا البقر فيه زكاة، لكن كم نصاب البقر؟ نصاب البقر 30، 29 ما فيها زكاة. ما هو الفرق بين الإبل؟ الإبل 5 فيها زكاة، البقر 29 ما فيها زكاة، 30 فيها زكاة. ما هو الفرق؟ مع أن البقرة مثل الناقة، الثور مثل الجمل، يكفي عن 7، ولكن هذا شرع ليس لنا فيه دخل، وإنما إذا قال ربنا أخرج زكاة كذا نحن نخرجه. فالبقر عرفنا الإبل نصابه كم؟ 5، حتى تبلغ 25 ونخرج منها واحدة، من الإبل واحدة. البقر متى يكون نصابه؟ إذا بلغ 30 من البقر ففيه الزكاة، ونخرج تبيع أو تبيعه يعني له سنة، له سنة. لكن هل يجزئ الذكر؟ هل يجزئ إخراج الذكر في الزكاة؟ لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء. في زكاة البقر إذا بلغت 30 أنت تخرج تبيع أو تبيعه. أيضا ابن اللبون، مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عند الإنسان بنت لبون فيخرج إذا لم يكن عنده بنت مخاض فيخرج ابن لبون. أيضا إذا كان النصاب كله ذكور فإنه يخرج الزكاة من هذه الذكور. وأيضا عرفنا الغنم كم نصابها، متى تجب الزكاة فيها؟ إذا بلغت 40. البقر 30، الغنم 40، إذا كانت 39 شاة ومضى عليها سنة ما فيها زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا بلغت 40. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هناك وقص، يعني الفرق بين الزكاة في الأول أو في الأخير اسمه وقص، يعني الغنم فيها 40 فيها شاة، إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة. إلى 120 فيها شاة واحدة، وإذا جاءت 121 فيها شاتان، وأيضا في 201 ثلاث شياه. ولذا فيه وقت كثير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى راعى أحوال الفقراء وراعى أحوال أهل الأغنام وأهل الزكاة. لكن في الأغنام هذا موضوعنا الليلة يتكلم عن الخلطة، عن الخلطة يعني إذا خلطنا المال. ولذلك يقول والخلطة تصير المالين كالمال الواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. معنى الخلطة الاختلاط، يعني عندك غنم وعندي غنم نخلطها سوا هذا يكون مالا واحدا. ولذلك ظاهر كلام المؤلف العموم، لكن ليس كذلك، إنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، الخلطة في بهيمة الأنعام فقط تصير المالين كالمال الواحد. أما لو اختلطنا في تجارة، في دكان أو في غيرها، هذه لا تنفع فيها الخلطة، وإنما الخلطة فقط في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ولذا يقول الخلطة في بهيمة الأنعام، هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول في المسألة. أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموما، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد فيها. فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. مثال، نريد أن نعرف مثال، رجل عنده غنم وأنت عندك غنم ورجل ثالث عنده غنم ورابع عنده غنم، كم عددنا؟ 4، كل واحد منا عنده عدد من الغنم، جمعناها جميعا، خلطناها جميعا، فتصير هذه كالمال الواحد. ولكن لا بد أن يكون هناك شروط، يعني مثلا إذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة صارت 40، كم فيها زكاة؟ شاة واحدة، لأن الخلطة صيرتها مالا واحدا. لكن لو لم نخلطها، أنت عندك 20 وأنا عندي 20، فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. ولذا قال إذا كان عندي 20 وحدها وعندك 20 وحدها ولم تختلط فلا زكاة لعدم الخلطة، فقد تجب الزكاة فيما لم يجب
وتسقط الزكاة فيما وجب. ولذا قال العلماء الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، ولكن بشروط ستأتي إن شاء الله. لكن الخلطة يا إخوان تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ما هي خلطة الأعيان؟ يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، يعني بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذه اسمها خلطة الأعيان، يعني الإرث. لو أن إنسان مات عن ابنين وخلف 80 شاة، هذه 80 مشتركة بين الاثنين نسميها شركة أعيان. فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها. شركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك، هذه شركة الأعيان. لكن خلطة الأوصاف، ما معنى خلطة الأوصاف؟ يعني يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور سنذكرها قريبا إن شاء الله. يعني مثلا أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم، ثم نخلطها. لكن لو ماتت 20 التي لي، لو ماتت 20 التي لي، هل عليك ضمان؟ لا، فلا ضمان عليك لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا لأنه ملك مشترك. لكن خلطة الأوصاف متى تكون كالمال الواحد؟ لا بد أن يشترط فيها شروط: يكون فحلها واحد، مسرحها واحد، مرعاها واحد، محلبها واحد، المراح الذي تجتمع في الليل واحد. الفحل يكون لهذه الأغنام فحل واحد، يعني مشترك بين نصيبي ونصيبك. والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيس، وفي الضأن خروف، وفي الإبل جمل، وفي البقر ثور. أيضا تشترك في المسرح، تسرح جميعا وترجع جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد ويرجعها والآخر يذهب الاثنين، وإنما هي تسرح في يوم واحد. أيضا المرعى، يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشعبة الغربية. أيضا المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هنا وغنمي هنا. أيضا المراح، وهو مكان المبيت، أي مكان المراح جميعا، فلا تكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها. ولذا جمع هذه الأوصاف بعض الناظمين فقال إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. لكن كيف عرفنا الخلطة هذه أنها خلطة أوصاف؟ من عادة العرب عادة العرب أنهم إذا خلطوها بهذه الطريقة صارت كأنها مال واحد. لكن يشترط في الخلطة أيضا أن تكون كل الحول أو أكثر الحول، مثل السوم، يعني السوم الأغنام التي عندك لابد أن ترعى المباح الحول كاملا أو أكثره. أيضا الخلطة أعم من الشركة، فيختلطان ولا يكونان شريكين. إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ هذا دل عليه حديث أبي بكر، حديث أبي بكر في توزيع الزكاة وإيجاب الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قال في كتابه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولذا الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها، لهذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أن يكون عندي 40 شاة، والعامل سيأتينا غدا يأخذ الزكاة، فأجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر. فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20، لا يأخذ عليها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب، فرقت بينها. وهذا حيلة، لا يجوز أن الإنسان يتحيل على ترك الزكاة، نسأل الله العافية. وأيضا مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. أنا أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40، كم الجميع؟ 120. فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياة، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فلا يكون فيها إلا شاة واحدة. إذن جمعنا بين متفرق لئلا يجب على هذا المجموع 3 شياه بل شاة واحدة. عندنا مسائل. المسألة الأولى، الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. لو كان لدينا مزرعة ونحن 10، لكل واحد منا عشرها وهي 5 أنصبة فقط، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب. مثال آخر، رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا فليس عليهما زكاة، لأن نصاب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما، مع أنهما يتاجران في الدكان، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر. أيضا لو كان لرجل 20 من الشياه في الرياض و20 في القصيم، هل تجب الزكاة عليها أو لا تجب؟ لأن بعضها بعيد عن بعض. الجمهور يقولون ما دام أن مالكها واحد فإنها تجب عليه الزكاة، لكن المذهب لا زكاة عليه، الجمهور من العلماء يقولون عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المالك واحد، لكن المذهب يقول لا زكاة عليه لأنها متفرقة، فلا يجمع بينهم، لا يجمع بينها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه، لكن الأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف. أيضا لو اختلط مسلم مع كافر، جارك كافر وعنده غنم وخلطها معه، كان هذه عادة طيبة يا إخوان عند البادية، وكان الذميون كثير مع المسلمين، لأن المسلمين يحترمونهم ويحبونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا ضعيف أو مريض، الآخر أخذ عن غنمه ورعاها وحافظ عليها، فإذا كان الخليط مع المسلم كافر، والكافر نقول ليس من أهل الزكاة، فالزكاة على المسلم في نصيبه فقط إذا بلغ نصاب، فيه الزكاة، لأن مال الكافر كالمعدوم، مال الكافر كأن لم يكن مال، ولا تنفع فيه الخلطة. طيب لو اختلط اثنان في ماشية، واحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد الدر والنسل، فهذه أيضا خلطة غير مؤثرة، لأن القصد مختلف. عرفنا يا إخوان، الآن انتهينا من زكاة البهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام عرفنا بهيمة، ما معنى كلمة بهيمة؟ لا تتكلم، لأنها لا تتكلم. وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في كل واحد منها حتى تبلغ نصابا. الإبل 5 تبلغ نصاب، فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3، 20 فيها 4، 25 بنت مخاض عمرها سنة من الإبل. البقر كم نصابه؟ 40 يا جماعة. طيب البقر 30، لو كان عندك 29 ما فيها زكاة، 30 فيها الزكاة. ما هي زكاتها؟ تبيع أو تبيعة، حسين يعني عمره سنة يتبع أمه، عمره سنة. طيب الغنم كم زكاتها؟ ما هي 30؟ 40، يعني 40. إذا بلغت 40 فيها الزكاة، 39 ليس فيها زكاة، وإذا بلغت 40 تكون زكاتها واحدة. وهذا فضل من الله عز وجل، أعطاك 40 وطلب منك واحدة تطهر هذه الأغنام. انتهينا من باب زكاة بهيمة الأنعام. إذا كانت 80 فيها واحدة، حتى تبلغ 120 فيها واحدة، 121 ثنتين. نعم، هو كل واحد منا يا إخوان ينبغي أن يعرف الزكاة لأجل يبرئ ذمته، وأيضا يعرف من هم أهل الزكاة لأجل إذا دفع له زكاة يأخذها أو يعطي أهل الزكاة الزكاة. فالزكاة يا إخوان ركن من أركان الإسلام، لابد للإنسان أن يهتم بها ويعرفها ويتعلمها. إذن عندنا النوع الأول قلنا بهيمة الأنعام، وهذا فضل من الله عز وجل أنه ما أوجب الزكاة إلا في الشيء الذي ينمو، وقلنا إن الذي ينمو بهيمة الأنعام هي التي تنمو، وأيضا زكاة الحبوب والثمار هذا هو النوع الثاني. ما هو الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما. إذن نريد أن نعرف ضابط، ما هو الضابط في إخراج هذه الحبوب والثمار زكاتها؟ اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، اختلاف طويل، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما ذكره المؤلف بقوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. ما هي الحبوب الذي يخرج من الزرع؟ الحبوب التي تخرج من الزرع والبقول وما أشبه ذلك، مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. ولذلك قوله ولو لم تكن قوتا، العلماء إذا قالوا كلمة لو تدل على أن فيه خلاف، ولذلك قال ولو لم تكن قوتا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقولون ما ليس بقوت لا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد، تعرفون حب الرشاد والكزبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزرع، فبعض العلماء قال إن فيها الزكاة، مثل المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الآخر يقول إنه ليس فيها زكاة، لكن القوت الذي ينفع ابن آدم ويدخر هذا هو الذي فيه زكاة. ولذلك قال وفي كل ثمر يكال ويدخر. عرفنا أن الزكاة يا إخوان، عرفنا الحبوب التي تخرج من الزروع والبقول، وأما الثمر يخرج من الأشجار، كل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، مثل الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. وأيضا هذا فيه خلاف عند بعض العلماء. أيضا يأتي بأمثلة، يقول المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب الحنبلي أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الروض المربع الذي شرح الزاد أتى أيضا بأمثلة، يقول مثل اللوز والفستق والبندق وما أشبه ذلك. وأفادنا قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إن كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، إذا كان الثمر يدخر ولا يكال لا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأن المؤلف ذكر شرطين، أن يكال وأن يدخر، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، فيها خلاف كثير، عدة مسائل عدة أقوال فيها، لكن ما هو المراد بالإدخار؟ ما هو المراد بالإدخار؟ أن عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. أيضا القول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه حديث ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء يكال أو لا يكال، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندنا أقوال، ما هو القول الذي نأخذ به؟ نحن نريد قول الراجح من هذه الأمور. الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب رحمه الله يقول وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق يعني التحميل، والوسق هو الحمل. والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع 240 جراما ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد. فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن أو عدة أواني ثم يقاس عليها. لكن ما هي الخلاصة؟ الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، لكن بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، أن تكون مكيلة مدخرة عند عامة الناس وليس عند بعض الناس. فإن لم تكن مكيلة مدخرة فلا زكاة فيها، هذا هو أقرب الأقوال. طيب، يأتينا سؤال: العنب الذي لا يزبب، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته ما يعيش زبيب، هل فيه زكاة؟ بعضهم يقول لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة، وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يزبب. والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، لكن الصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب. ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا يجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. هذا العنب، العنب فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ نعم، القول الراجح أنه فيه زكاة، يزبب أو لا يزبب. التين، وأنتم تعرفون التين، نعم، التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب الحنبلي لأنه لا يدخر غالبا، لكن الصواب أن فيه الزكاة لأنه يدخر. الآن نأكله وهو لا يأتي إلا في الصيف، ما إلى الآن ما جاء الصيف، نعم، أن فيه الزكاة. التين أيضا أنه يدخر. طيب، الادخار الصناعي يا إخوان الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد، هل يتحقق فيه شرط الادخار؟ لا، لا يتحقق فيه شرط الادخار. أيضا الزيتون، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، وهي لا تجب فيه عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينها. هذا الزيتون يا إخوان شجرة مباركة، كنا في أسبانيا فيه شجر في الجبل، نسأل الناس الذين موجودين عند هذا الشجر، نقول: من هو الذي زرع هذا الشجر؟ قال: لا نعرفه، أيضا من بداية عهد الدولة ما نعرف، يعني لا أنا ولا أبي ولا جدي ولا جد، لا نعرف من زرعه. ولذا يقال أن شجرة الزيتون تعيش 1000 سنة، 1000 سنة، وهي وتنتج أيضا، يعني شجرة مباركة. ولذلك قال رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. أي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب، أما إذا لم يبلغ نصاب هذا التمر أو الحب أو ما إلى ذلك ليس فيه زكاة. وهنا قدره يقول 1600 رطل عراقي، لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل، اعتبر العلماء بالبر الثقيل الجيد، فيتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم نعتبره به. ولذا في وقتنا الحاضر يرون أنه 3 كيلو، يعني 3 كيلو الصاع النبوي يعتبر 3 كيلو، تخرجه في الفطرة إذا كنت في رمضان أو في الكفارات وما إلى ذلك. لكن لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ يقولون الوزن أثبت، الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فنقلت إلى الوزن، لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. يقول الشيخ: ذكر مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عندنا 3 أمداد، مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. والصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر. فنأتي بإناء ونضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. وعندنا، يقول الشيخ، وعندنا مد من النحاس وجد في أحد البيوت القديمة المتهدمة في عنيزة، مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد اعتبرته، يقول الشيخ بن عثيمين، ولقد اعتبرته بالوزن، فأتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمهم أننا نعرف الوزن ونعرف الكيل، وهذا كله موجود ولله الحمد. لكن أيهما أضبط، الكيل أو الوزن؟ الوزن أضبط من الكيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.